بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بعد ذلك على عذاب أجمعين الآخر. اللهم أخرجني من ظلمات وهم وأكرمني وفح. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا في المرجح الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري فيما لو دار الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة ورجوع القيد إلى المادة. إذا دار الأمر بينهما، الشيخ رحمه الله ذكر مرجحين لرجوع القيد إلى المادة دون الهيئة. طبعا بعدما ذكر سابقا أنه لا بد من رجوع القيد إلى المادة عقلا، بعدما ذكر سابقا لابدية رجوع القيد إلى المادة لبا، لكن مع غض النظر عن هذه اللابدية ذكر مرجحين. المرجح الأول تقديم إطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، والمرجح الثاني أنه لو دار الأمر بين إطلاقين، بين رفع اليد عن إطلاقين أو عن إطلاق واحد، فالأولى رفع اليد عن إطلاق واحد، كل شيء يبقى كما هو. أنا عم ركز على كلمة كل شيء يبقى كما هو، لأن جواب صاحب الكفية راح يكون بهالنقطة، يعني الجواب على صاحب الكفية. يعني بعبارة أخرى، أن تقييد الهيئة قهرا يؤدي إلى تقييد المادة دون العكس، فتقييد المادة فيه تقييد واحد وتقييد الهيئة فيه تقييدان ثمرة. فلو دار الأمر بين رفع اليد عن إطلاقين أو عن إطلاق واحد، فالأولى رفع اليد عن إطلاق واحد. ثم ذكرنا أمس جواب صاحب الكفاية عليه، أو الجواب وافقه نص وافقه في الغضوء في المخصص المنفصل دون المتصل. قرأنا كلام صاحب الكفاية أمس، لعل نعود إليه شوي. قال له يعني صاحب الكفاية رحمه الله، قال نوافقه على ما ذكره الشيخ الأنصاري، ملخص كلامه الصفحة ونص الكلمتين، على ما ذكره في المقيد أو المخصص المنفصل دون المتصل. وجه ذلك يعني نص نص، أن المخصص المنفصل فيه ظهور في العموم. أكرم العلماء بعد فترة قال لا تكرموا الفساق، فانعقد الظهور في العموم في الأول، أو ظهور في الإطلاق في الأول. بعد الظهور في الإطلاق أو العموم، ساعتها ممكن أن يقال أنه رفع اليد عن إطلاقين أو إطلاق واحد. بعبارة أخرى، لابد من وجود إطلاق حتى أرفع اليد عنه. أما إذا ما في إطلاق بالمرة من أساسه في المتصل، أصلا ما في إطلاق حتى يقال يدور الأمر بين إطلاقين أو إطلاق واحد. بعبارة أخرى، العرش ثم النقش، تقولون يدور الأمر بين رفع اليد عن إطلاق واحد أو عن إطلاقين، بده يكون في إطلاقين حتى نقول يعني يرفع اليد عن أحدهما، بده يكون في إطلاق واحد، بده يكون في إطلاق بالنتيجة. هذا غير موجود في المخصص المتصل، ما في إطلاق حتى أقول أن يرفع اليد عنه. ما في لا يوجد لا انعقاد للظهور في الإطلاق حتى نقول أنه نرفع اليد عن إطلاق أو عن إطلاقين. ولد ميتا بالضبط، هو من أساسه ما في إطلاق، وهذا في المخصص المتصل دون المنفصل لا. وهذا الفرق هو أحد الفروق الأساسية كما قالوا بين المنفصل والمتصل، وكلام صحيح يعني كما قالوا، لا أضاعفه، لا، أن من الفروق الأساسية بين المخصص والمقيد المنفصل والمتصل أنه في المنفصل يوجد إطلاق وعموم باعتباره اكتمل الكلام، فبيصير في ظهور في العموم أو في الإطلاق. أما في المتصل الكلام بعد لم يتم، أكرم العلماء، بعد إلا الفساق، بعد ما تم الكلام كونه لم يتم فلا ظهور في العموم أو الإطلاق حتى يتم الكلام. وما يكون هناك من عموم في الذهن فهذا من باب الخطور كما قالوا، خطور في البال مش أكثر منه.
مولانا سيدنا مورد أنه نشك هل في إطلاق وفي تقييد، في تقييد حتما
صح،
ولكن نشك هل يرجع إلى المادة أم لا،
صح.
طب هذا الكلام يتم حتى في المتصل، حال مع المتصل في تقييد، في شك، أنت عطم فهم في تقييد، في تقييد، ولكن ما زلنا نشك هل هذا التقييد هو حتمي الذي منع من انعقاد الظهور، هل يرجع إلى المادة أم لا، بعض الشك موجود.
ولكن الذي هو قال مرجح، الترجيح لا يعني رفع الشك. قال في مرجح أن الأولى رفع اليد عن إطلاق واحد خير من رفع اليد عن إطلاقين. تقييد واحد خير من تقييدين. هذا
هو ألفنت منه لأنه بالحالة التقييد المتصل أصلا لا إطلاق. فالكلام عن ترجيح أحد الإطلاقين هو من قبيل كلام عن السالبة من انتفاء الموضوع. صحيح؟ ما في موضوع
كلامه؟ ايه صح
بس في الواقع حتى في حالة التقييد بالمقيد المنفصل الخاص المنفصل في تقييد في النهاية ورغم ذلك ورد الترجيح. ليش؟ لأنه في عنا إطلاقين وعنا تقييدين محتملين. هو تقييد بالحاضر المقيد
عن المنفصل والمتصل
بتناسب. هو كل ما في الأمر أنه منع من الظهور، منع من ظهور في الإطلاق، بس منع من ظهور أي إطلاق مش عارفين ظهور إطلاق المادة هذا التقييد أم منع من إطلاق الظاهر في الهيئة ما عارفين. فالشك ما زال واردا يعني. صحيح احنا عارفين شو المقيد بين المتصل.
في جوابين، جواب سريع لا بأس إنك لا. جواب سريع هو أن قلنا عن أرجحية لا تعني رفع الشك، الشك يبقى. وراح بس نخلص بين بس خلص النقطة اللي يعني رد صار في قد يكون قريب من النقطة اللي راح نقول فيه. أولا الترجيح هاي واحد. ثانيا كلام صار كفاية لحد الآن كلام حسب القواعد متين. ليش؟ لأنه بقول أنا أكرم علماء لا تكمل في الساق في ظهور في الإطلاق. إذا زالت الشمس فصلي، لا أدري أن الصلاة أن الزوال قيد لهيئة صلي أو لمادة صلي. يعني في إطلاق للهيئة، إذا قلنا صلي هناك إطلاقان، إطلاق هيئة تؤدي إلى الوجوب، إطلاق الوجوب يعني، وإطلاق مادة إطلاق الصلاة. في كلمة صلي فقط فيها إطلاقان. فقلت أنا بعدين قيدت، قلت إذا زالت إما أن ترجع أن تقيد الإطلاقين، إطلاق الهيئة وإطلاق المادة،
أو إطلاق المادة فقط.
الشيخ الأنصاري رحمه الله قال لا، عفوا ايه الشيخ الأنصاري قال إطلاق واحد رفع اليد عن إطلاق واحد خير من اليد رفع اليد عن إطلاقين. صار كفاية رحمه الله. شو بقوله؟ بقوله بالأول فيه خلي يكون فيه بالأول إطلاق، وهذا لا يتم في المنفصل في المتصلين، إنما يتم في المنفصل. كلام لحد الآن معقول عليك جدا. شك يبقى بلا شك إنه مجرد مرجح. راح نمشي استرجحون بعد شوي للأخير قلكم معي. هذا كلام يعني ملخص كلام صاحب الكفاية رحمه الله أنه يوافق الشيخ الأنصاري على أن على المرجح الثاني، يوافقه في المخصص المنفصل دون المتصل. بالنتيجة في المنفصل يوافقه، أما في المتصل فلا يوافقه. لحد الآن هذا كلام الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية رحمه الله. وأما ما تعليقنا على ذلك على كلام أنتوا لاحظوا شيء، كلام متين، كلام صاحب الكفاية رحمه الله حسب قواعد التي ذكروها متين. ولكن نحن قلنا أن الكلام في لو دار الأمر بين الهيئة والمادة يكون على مستويين، المستوى الأول الأصل اللفظي والمستوى الثاني الأصل العملي. كلامهم ينفعنا، ملخص جواب الجواب على صاحب الكفاية وعلى الشيخ الأنصاري، كلامهم ينفعنا في الأصل العملي دون الأصل اللفظي. احنا كلامنا بالأول على الأصل اللفظي لا في الأصل العملي. هذا الكلام يمكن أن ينفع في الأصل العملي صح، أما في الأصل اللفظي فلا ينفع. ليش؟ هو رحمه الله وغيره صاحب الكفاية وغيره مر معنا سابقا أن هذه أصل عدم الاشتراك، أصل عدم المجاز، أصل عدم التقدير، أصالة كثرة المؤونة، مرجحات هذه لا تؤدي إلى لا في عالم الأضباب لا تؤدي إلى ظهور ولا تؤدي إلى وضع. تتذكروا إذا رح نحكي قبل ما نبدأ بالتذكير بما بالعلامات. إذا ملخص الجواب هو التالي، أكرر ملخص الجواب هو التالي، أن هذا الكلام ينفعنا في الأصل العملي دون الأصل اللفظي. ورح نذكر بالأصل العملي رح نأيد الكلام بس بطريقة شوية أخرى، بس رح نأيده. طبعا مع وجود الأصل اللفظي لا مجرى للأصل العملي، ما بيوصل النوبة لقلوب المرء. أما الأصل اللفظي ونحن كلامنا بداية لازم يكون هيك، إذا دار الأمر بين الهيئة والمادة، بين أن يرجع القيد إذا زالت لهيئة صلي أو لمادة صلي، إذا دار الأمر بينهما أول شيء بنبحث عن الأصل اللفظي، فإن لم نجد يأتي الأصل العملي. هذان المرجحان قلنا أنهما لا ينفعاننا في عالم الأصل اللفظي، وكل ما ذكروه بل ينفعاننا في الأصل العملي بالأخير حتى الخلق يعني. أما في الأصل اللفظي على مستوى الأصل اللفظي ذكرنا في إثبات الوضع يعني الأصل اللفظي في إثبات الوضع أو عالم الظهور. إثبات الوضع كيف يعني؟ في وضع للمركبات ووضع لبعض المركبات يعني المسند والمسند إليه، الفعل الفاعل إلى كذلك أيضا القيد والمقيد. إذا الشرطية هذا مركب، هل إذا دار الأمر هل الأصل أو الحقيقة تكون في رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة أو العكس؟ وذكرنا سابقا أن علامات الوضع يعني علامات الحقيقة هي سبعة، والسابع منها كان تذكروها على بالي الآن يكون إن شاء الله ما أنسى الشيء. علامات الحقيقة التبادر، صحة الحمل، عدم صحة السلب، الابتراض، الاستعمال، أصالة عدم الاشتراك أو الأصول العدمية التي ذكروها، وقول اللغوي. مش هودي الآن بغض النظر عن الكلام تفاصيل الكلام في كل واحد صالحة الإثبات الوضعي أو غير صالحة مسألة أخرى، لكن هذه السبعة احنا قلنا قول اللغوي ليس دليلا، تذكروا الاستعمال ليس دليلا، كلها ليس دليلا. ومن جملتها ما ذكروه من أن هذه أصالة عدم الاشتراك، أصالة عدم التقدير، أصالة قلة المؤونة، ما ذكروه في إثبات الأوضاع ليس دليلا أيضا. وكرر بعض الأمثلة التي ذكروها ذكرنا أكثر مرة، قالوا هكذا إذا دار الأمر بين وضعين أو وضع واحد، يعني كلمة عين موضوعة لمعنى واحد والباقي مجاز استعمالات مجازية أو مشترك لفظي بين الجميع، هذه مسألته. شايف لذلك بعضه مثلا قال المشترك غير موجود باللغة العربية، المشترك غير موجود أصلا في اللغة العربية، قالوا بعضه أو الترادف غير موجود أصلا في اللغة العربية. معنى ذلك أن كلمة أسد مثلا موضوعة لمعنى واحد، هي ماهية هذا الحيوان المفترس إلى آخره، والسبع والليث والغضنفر مش عارف شو، هذه ألفاظ أخرى ليست موضوعة لمعنى الأسد بل هي مجازات أخرى. أو إذا قلنا أن مشترك صار معنى واحد للجميع، بعضهم قال هذه معاني متعددة، الليث في الغابة، الأسد للماهية، السبع حين يفترس، حين افتراسه لفريسته، هالكلام اللي ذكروه يعني. بالنتيجة أنا عندي كلمة أسد موضوعة لأكثر من معنى أو موضوعة لمعنى واحد، إذا وضعت لأكثر من معنى يعني بده يكون هناك وضع في المعنى الأول والثاني، مؤونة الوضع مؤونة الوضع لكل معنى. إذا كان لأكثر لمعنى واحد يعني موضوع لمعنى واحد والمعنى الثاني شو صار مجاز استعماله فيها مجاز، هذا يعني أنه في المعنى الثاني يدور الأمر بين الحقيقة والمجاز، وإذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز قالوا نقدم الحقيقة. ليش؟ لأن عفوا نقدم الحقيقة في عالم الاستعمال والظهور، لكن في عالم الوضع لا، نقدم المجاز يعني عدم الوضع. يعني بعبارة أخرى صار هيك، هل كلمة سبع موضوعة لهذا الحيوان أو لا؟ هل كلمة سبع موضوعة لهذا الحيوان أو لا؟ كلمة عين موضوعة للذهب أو لا مثلا؟ قالوا الأصل عدم الوضع. ليش؟ لأن الأمر يدور بين مؤونة تكلف الوضع ومؤونة تكلف القرينة المجازية. الوضع يحتاج إلى تقنية كاملة حتى أضع هذا اللفظ، وضعت كلمة محمد لابني لهذا الطفل مثلا، هذه مؤونة خاصة بدها ظروفها بدها تقنيتها إلى آخره، هذه ظروف خاصة وضعت كلمة محمد. الوضع يحتاج إلى مؤونة، المجاز يحتاج إلى مؤونتين، المؤونة الأولى العلاقة المصححة وهذه هي التي تميزه عن الخطأ، والثانية القرين الصارف. وطبعا الفات نظر لا بأس به، القرين الصارفة ليست شرطا في استعمال اللفظ مجازا، الشرط هو يعني الفرق بين الخطأ والمجاز هو العلاقة المصححة وغير المصححة. نعم القرينة نحتاجها إذا كان هناك علاقة مصححة في المجاز لرفع الإجمال، بالضبط القرينة نحتاجها لرفع الإجمال هي البنية. أما أن القرينة ليست مصححة للمجاز، مجرد مبينة يعني ترفع الإجمال والله العالم. فإذا دار الأمر بين الوضع وعدم الوضع صار عدم الوضع أولى لأنه أقل كلفة أقل مؤونة من الوضع، هكذا قالوا. لكن حتى صاحب الكفاية رحمه الله ذكر سابقا أن هذه استحسانات محضة لا قيمة لها في إثبات الأوضاع، أصالة عدم الاشتراك، أصالة عدم الوضع، أصالة عدم المؤونة، أصالة قلة المؤونة، خفة المؤونة، هالمسائل التي ذكرها والقدماء كانوا يذكرونها كثيرا، لكن ذكر أن هذه لا قيمة لها أبدا في إثبات الأوضاع، أبدا لا في إثبات الأوضاع أولا ولا في إثبات الظهور ثانيا. ليش؟ لأن الظهور كما ذكر الشيخ حسين حلي رحمه الله وذكرناه في النجف الأشرف في زيارتنا من كم يوم، ومررت قرب بيته وأرناه الفاتح رحمه الله عليه، كان رجل فاضل عالم، عالم بحق يعني بدقة يعني تفاصيل، يعني مش إنسان مش مجرد عالم حقيقة. فسئل الشيخ حسين حلي رحمه الله، ذكرت كل يوم مرارا أن الحقيقة لها علامات ذكروها هذه السبعة. طب الظهور شو علامته؟ قالوا له علامة واحدة، كون يحلم بالعباس أن هذا يظهر لي، لأنه ما في الظهور له ألف ألف سبب، ألف سبب وسبب، ولو من طير طائر ما فيك تقول له ليش ظهر لك هيك، قد يظهر لك ولا يظهر لي قد. نعم في ظهورات عامة صح، وذكرنا سابقا أن ما ندرسه في بحث الألفاظ ليس لتشخيص الصغريات، مش صحيح الكلام، بل هو دراسات يعني في المشتق وصيغة الأمر تعيننا على تشخيص صغريات حجية الظهور، دراسات تعيننا على ذلك. لكن لو درسنا وطلع معنا وخلصنا والأصل هيك، ثم عندما قرأت ما صار عنده ظهور مع الالتفات لهذا الأصل وهذه المرجحات، ما له قيمة، هذه المرجحات لا قيمة لها. إذن الذي نذكره بالنسبة لصاحب الكفاية رحمه الله أن هذا المرجح الذي ذكره والتفصيل صحيح، لكنه لا يتم في عالم الأصل اللفظي، في أصل لفظي ما بينفيدنا ما بينفعنا. ننتقل إلى الأصل العملي. إذا نحن قلنا لو دار الأمر أن يعود القيد إلى الهيئة أو إلى المادة، تارة نتكلم على مستوى الأصل اللفظي وتارة نتكلم على مستوى الأصل العملي. على مستوى الأصل العملي
سيدنا الأصل اللفظي شطرها
ما في أصل لفظي، طالما ما في ظهور ما في وضع ما في دليل لا أستطيع
يعني أنا. إجمال بسبب الإجمال
يبقى مجملا لفظا يعني كظهور صح، ما في ما في ما في ما في دليل على ظهور على انه قيد للهيئه او الماده، يعني صلي في اطلاقا ثم اجت اذا زالت قيد للهيئه او للماده مش عارف، ما في يعني ماذا ذكر
الامر بين المتباينين،
اذا دار الامر بين المتباينين
حجيته
يعني ما في ظهور، يعني الظهور عباره عن قلت الظهور مساله عرفيه، عندما اطلق اللفظ بيجي معنى في بالي، معنى وجودي وليس معنى عدمي، يعني بس يجي باللفظ بيجي معنى في بالي وهو معنى وجودي، هذا الظهور.
سيدنا لو كان في قدر متيقن كان ممكن الأصل
القدر مهال، إذا قدر متيقن إما يكون هناك ظهور، لو كان هناك قدر متيقن
أصل لفظ بيكون تمسك فيه يعني.
أبدا أبدا القدر متيقن ينفعني في إذا بدي تمسك فيه، في الباقي يكون عدم ثبوت الحكم من باب الأصل العملي، أصالة العدم
يعني المقام أصل عملي بس.
القدر متيقن خلينا نفوت الفوت الصغير من باب التوضيح. القدر متيقن صاحب الكفاية رحمه الله عنده مطلب إذا تذكروه، القدر متيقن في مقام التخاطب، إذا كان هذا القدر متيقن راسخا جدا في تعاملاتنا لدرجة أنه ينصرف الذهن إليه، هذا أدى إلى ظهور في القدر المتيقن وصار حجة من باب الظهور لا من باب أنه قدر متيقن. إذا صار هذا إذا استحكم الإنصراف إليه، يعني من قبيل مثلا أنا مثلا بالحوزة هون إذا قلت لك مثلا شف لي أبو علي، طيب أبو علي في 100 أبو علي، بس كثرت استعمال أبو علي بمين أو القدر المتيقن في مقام التخاطب مين، فمر عليك أبو علي أبو علي حمد الله يوفقه إن شاء الله، بقول لك يعني شف لي أبو علي حمد مثلا، فهذا لأنه كثرة استعماله أو كثرة وجودي عندنا، أو قد يقال أنه كقدر متيقن في مقام التخاطب. إذا جبت لي أبو علي ثاني بقول لك يا أخي شو أنا قلت لك هذا أبو علي، أنا بدي أبو علي، أنا أبو علي حمدان، شو بدي أجيب لي واحد من الشارع اسمه أبو علي أو من جيران أبو علي، لا، هذا القدر متيقن في مقام التخاطب قد يؤدي إلى ظهور لكثرة استعماله أو لكثرة وجوده، ما أنا مشكلة، لكن إذا لم يؤدي إلى ظهور من حج من دليل القدر المتيقن وين بينفعني ساعته في عالم الأصل العملي بالضبط.
هو سيدنا هون القدر المتيقن في مقام التخاطب، هذا الأصل، هذا القدر في مقام التخاطب
يعني هو صاحب الفير رحمه الله عنده هالمطلب، أن عنده هالمطلب إن شاء الله بيجينا في عالم الانصراف والانسباق، أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يكون دليلا وحجة في ذاتك ظهور.
هون في قدر متيقن في مقام التخاطب ولا قدر متيقن من حيث الظهور يعني
لا
مهما كان يكون في مورد معين
أنتم يعني قلنا إذا كان هناك قدر متيقن. لذلك إذا بتتذكر بالمنهجية منهجية الاستنباط قلنا في الشبه المفهومية، الشبه المفهومية عالم الظهورات إذا بتتذكروا في هذه المنهجية قلنا أول شيء نبحث عن نطرق باب الشارع، فإن لم نجد فباب العرف، فإن لم نجد اللغة، فإن لم نجد نأخذ القدر المتيقن، وإلا على دليل مجملة. هذا في عالم الظهور. لكن في الشبه الحكمية المفهومية إذا بتراجع المنهجية ميزنا بين عند الشك في المراد شو الأصول، عند الشك في الأسماء شو الأصول إلى آخره. وين بدي أقول شغلة؟
هذا مغاير لكلامكم
سيدنا. خلي بس الأخي خلينا نخلص. ثبتكم؟ إذا في عالم الأصل اللغوي هذان المرجحان لا يجريان، الذي ذكر الشيخ الأنصاري وما ذكره صاحب الفقيه رحمه الله. إنما وهذا المرجح يعني رفع اليد عن إطلاق أو عن إطلاقين، الأصل عدم رفع اليد عن الموجود، يعني ينحصر حينئذ بإطلاق واحد الذي هو القدر المتيقن، إطلاق واحد الذي هو قدر متيقن. هذا أمر لا ينفعنا في إثبات ظهور ولا ينفعنا في إثبات وضع. فإذا في عالم على مستوى الأصل اللفظي لا ينفعنا، نأتي للأصل العملي. على مستوى الأصل العملي ممكن أن نستفيد حينئذ، إذا كان هناك قدر متيقن نأخذ بالقدر المتيقن، والباقي تحت استصحاب العدم وليس أصالة عدم كما ذكر. استصحاب إما أن نأخذ استصحاب عدم التقييد أو استصحاب الإطلاق. يعني إذا كان في قدر متيقن الإطلاق، يعني في إطلاق واحد متيقن، يعني صلي فيها إطلاقان، إطلاق الهيئة وإطلاق المادة، ثم أتاني قيد إذا زالت الشمس فصلي. القدر من المتيقن من إذا زالت هو أن قيد للمادة، قدر متيقن قطعا لابد ترجع للمادة إما لفظا وإما أثرا، فقيد المادة موجود. هلا إذا زالت هل تقيد أيضا الهيئة أو لا؟ يعني صار عندي إطلاق الهيئة مهدد ساعتها، شايف؟ أشك في بإطلاق الهيئة. فإذا زالت هل تقيد الهيئة أيضا أو لا؟ نقول هذا يمكن إجراء استصحاب بقاء إطلاق الهيئة، وهو يعني الهيئة كان مطلق استصحاب بقاء الهيئة إن كانت الهيئة مطلقة سابقة. إذا كان عندي إطلاق في حال منفصل، إذا كان عندي إطلاق حينئذ أستصحب إطلاق الهيئة، إذا ما عندي إطلاق أستصحب عدم إطلاق الهيئة. طبعا هو خلاف يعني المورد كلامنا. عندما نأتي للأصل العملي ما ذكروه حينئذ نسلم به، ينفع في الأصل العملي، أما لكنه لا ينفع في الأصل اللغوي. في عالم الأصل العملي نقول هكذا صحيح، استصحاب بقاء إطلاق الهيئة، فتبقى الهيئة مطلقة والقيد يعود للمادة فقط. القدر متيقن هو رجوعه للمادة والهيئة مطلقة، فاستصحاب بقاء إطلاق الهيئة، هذا هو الأصل العملي في المسألة. يبقى شيء واحد وننهي المسألة المطلوب، لكن قد يحتاج إلى شوية وقت بسيط يعني شان المكان إن شاء الله، وهو التالي: أن احنا فتنا بهالمطلب المعلق والمنجز، نحن دخلنا لأجل أي شيء؟ معلق والمنجز أحسن، المعلق والمنجز والهيئة ودوراء والهيئة والمادة ورجوع القيد الهيئة والمادة لأجل حل إشكال المقدمات المفوتة وتصور المقدمات المفوتة. طب كيف نحل المقدمات المفوتة؟ غدا إن شاء الله نحل الموضوع، وأتصور أنه لا يحتاج إلى وقت طويل، وننهي ونعود إلى الفقه، والحمد لله رب العالمين.